إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله الجامعة والموعظة لأولي الألباب الموقظة النافعة. لا يخفى عليكم معاشر المؤمنين أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين هم من خيار هذه الأمة المرحومة وصالحيهم ومصلحيهم لسابقتهم في الإسلام ولحسن بلائهم وجهادهم مع رسول الأنام عليه الصلاة والسلام، ولشهودهم عصر نزول القرآن وما إلى ذلك من المآثر والمفاخر التي لا يشاركهم فيها أحد ولا يتقدم فيها عليهم لاحق، وإن علا في العلم والفضل كعبه وطار في علياء الإيمان نجمه، فيكفيهم شرفاً أن الله جل وعلا قد مدحهم وأثنى عليهم ورضي عنهم وأعلى مقامهم وخلد ذكرهم في محكم التنزيل المبارك، وكذلك رسوله صلوات الله وسلامه عليه في وصاياه لأمته في حياته ومن بعد موته. فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم ملء أحد، أي جبل أحد، لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهب ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وقد حفظت لنا كتب السنة والحديث ومصنفات السير والتراجم مواقف كثيرة وأحوالا شتى لجماعات منهم، وما منهم أحد رضي الله تعالى عنه إلا وله مناقب جمة وفضائل لا تحصى تنفع للذكرى وتصلح للعبرة وقد تذرف لها الدمعة. وفي هذه الوقفة أيها المؤمنون رحلة عابرة إلى صفحات غابرة مليئة بالمواقف النادرة والحكم السائرة والمواعظ الزاجرة. إنها وقفة مع صحابي جليل حضره الأجل وقد انقطع عنه العمل، فلخص لمن حضر ذلك المشهد حياته وعمره في كلمات ضمنها عظات بالغات ووصايا نيرات تسيل لها الأعين الباكيات. إنه الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. والحديث رواه أحمد وأبو داود بسند حسن. أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، والإيمان أرفع درجة من الإسلام كما تعلمون. عمرو بن العاص داهية قريش وفارسها المغوار ورجل العالم يضرب به المثل في الفطنة والدهاء والحزم، كما يحلو الحافظ الذهبي أن يصفه بذلك. أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على غزوة مشهورة عرفت بغزوة ذات السلاسل، وكان في الجيش يومها أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا يدل على مكانته رضي الله تعالى عنه، وهو أحد الذين يصلحون للخلافة لبصره بأمر الحكم والحرب. كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو من أعلم الناس بأحوال الرجال وبمقاماتهم يقول: ما ينبغي لأبي عبد الله، ويقصد عمر بن العاص، أن يمشي على الأرض إلا أميرا، ما ينبغي لأبي عبد الله أن يمشي على الأرض إلا أميرا. وكان عمر بن الخطاب أيضا إذا رأى رجلا يتلجلج في كلامه، يعني يتعثر في كلامه، يقول: أشهد أن خالق هذا وخالق عمرو بن العاص واحد. يذكر ذلك على وجه المقارنة والمفارقة لما أتاه الله سبحانه وتعالى من البيان والحكمة والفطنة والحزم في حل معضلات الأمور والسياسة في حل المعضلات وسياسة الأمور. ومن محفوظ حكمه السائرة قوله رضي الله تعالى عنه: ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر، ولكن هو الذي يعرف خير الشرين. ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر، لأن الخير والشر لمن كان له قلب سليم وعقل صحيح يميز بين ما هو خير وبين ما هو شر، لكن العاقل الذي قد استعمل عقله هو الذي يعرف خير الشرين. وقال رحم رضي الله تعالى عنه في عظة بليغة له يصف الموت، قيل له: صف لنا الموت.
قال لهم رضي الله عنه: أجدني كأن جبال رضوى على عنقي. جبال رضوى هذه جبال عظيمة كبيرة تقع في المملكة السعودية في مدينة ينبع قريبة من المدينة النبوية. صف لنا الموت يا عمرو. قال: أجدني كأن جبال رضوى على عنقي وكأن الشوك في جوفي، وأجدني كأن نفسي تخرج من إبراه. ولما كان في سياق الموت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان أميرا وواليا على مصر، دعا صاحب الشرطة قال له: أدخل وجوه أصحابك من تعرفهم في سلك الأمن والشرطة في ذلك الوقت. فلما دخلوا عليه نظر إليهم فقال: ها قد بلغت إلى هذه الحال، ردوها عني، يعني ردوا عني الموت إن استطعتم وأنتم الجند والعسكر، ردوها عني. فقالوا: مثلك يقول هذا أيها الأمير، مثلك يقول هذا أيها الأمير، هذا أمر الله الذي لا مرد له. قال رضي الله عنه: قد عرفت ذلك، ولكن أحببت أن تتعظوا، فلا إله إلا الله، فلا يزال يقوله حتى مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما كان أيضا في سياق الموت قال كلمة أيضا عظيمة هضما للنفس وطردا للعجب الذي يمكن أن يعتري أي نفس بشرية، وخوفا من ذنبه ورجاء لرحمة الله. قال: اللهم إنك أمرتنا فأضعنا. هذا صحابي جليل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، ومع ذلك يقول: اللهم إنك أمرتنا فأضعنا، ونهيتنا فركبنا، فلا بريء لأعتذر ولا عزيز لأنتصر، ولكن لا إله إلا الله. فما زال يكررها حتى مات رضي الله عنه. وفي بعض الروايات أنه قال: إن لا تدركني رحمة منك أكن من الهالكين. وكان رضي الله عنه أيضا صاحب نفس أبية، ومع أنه أسلم في السنة الثامنة للهجرة، أي تأخر إسلامه إلى قبل الفتح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يريده في الأمور العظيمة وينتدبه إلى المهام الخطيرة. روى الإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم أتني. قال عمرو: فأتيته وهو يتوضأ صلوات الله وسلامه عليه. قال: فصوب إلي النظر، أو رفع إلي النظر وصوبه، ثم قال: يا عمرو إني أريد أن أبعثك على جيش، يعني يؤمره على جيش. ولعل الله سبحانه وتعالى يغنمك ويسلمك، فيسلمك الله ويغنمك، يعني تسلم، وكأنه دعاء منه عليه الصلاة والسلام، ويغنمك أي ترجع بالغنيمة، وإني أرغب لك في رغبة من المال، أي أعطيك مالا على هذه المهمة. فكان جواب عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن قال: يا رسول الله، إني لم أسلم رغبة في المال، ولكنني أسلمت رغبة في الإسلام، ولأن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، نعم بالمال الصالح للرجل الصالح. وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على اجتهاده. فحدث مرة أن خرج لصلاة الصبح وكان وليا على مصر، خرج لصلاة الصبح وقد احتلم في ليلته، فجاء إلى المصلى أو إلى المسجد بعد أن توضأ للصلاة ولم يغتسل، أي اكتفى بغسل بواطن الأفخاذ، وتوضأ للصلاة ثم صلى بهم لشدة البرد يومئذ. ولما قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو وأصحابه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان معه: كيف وجدتم عمرا وصحابته؟ فأثنوا عليه خيرا، وقالوا له: يا رسول الله، إنه صلى بنا الصبح وهو جنب. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر وسأله فأخبره بذلك، يعني بما وقع له وبما لقي من شدة البرد في تلك الصبيحة. ثم قال عمر: إن الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما، ولو اغتسلت مت. فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه أبو داود والبيهقي وابن حبان بسند صحيح. هذا أيها المؤمنون غيظ من فيض أخلاقه رضي الله تعالى عنه، مما جاء في فطنته ودهائه وفقهه وحزمه رضي الله تعالى عنه. فهل ينتهي الرافضة ومن سايرهم من الكتاب والمفكرين في الطعن في هذا الرجل العظيم وتعريته من الفضائل ورميه بالرذائل وغمزه ولمزه باللقب السوء؟ ألا ما أعظم جرمهم وما أقبح آثارهم على من أوصى الله عز وجل بحفظ ذمتهم وعهدهم رضي الله تعالى عنه. هذا وسيكون إن شاء الله بعد حين قبس من هدي زهده وتقواه وورعه رضي الله تعالى عنه. فاصبروا بعد حين، والله سبحانه وتعالى المستعان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الذي قضى بحكمة وقدر. أشكره سبحانه وتعالى على آلائه ونعمه، وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأسأله المزيد من فضله وكرمه، والذي تأذن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم ما ظهر من الأمور وما استتر، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، سيد البشر والشافع المشفع في المحشر. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه السادات الغرر واليواقيت الضرر، وعلى آله ومن صار على طريقتهم ومنهجهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، روى الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإمام: باب كوني من باب كون الجهاد يجب يهدم ما قبله، وكذلك الهجرة والحج، بسنده إلى ابن شماسة المهري. قال رحمه الله: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، وكان قد بلغ 90 سنة، عند حضور الموت ونزع الروح وما أصعبها من أوقات وأحوال لما فيها من الأهوال، فجعل يبكي رضي الله عنه، فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، يعني يبتعد عن أعين الناس لئلا يشغلوه عما هو فيه من مناجة الله وتذكر يوم الآخرة. فجعل ابنه عبد الله بن عمرو يقول له: يا أبته، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ قالها مرتين، يريد أن يطمئنه ويريد أن يسكن قلبه، وقال هذا بحق وليس فقط مجاملة كما يفعل البعض. أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ في رواية للإمام أحمد قال له: يا أبته، أتبكي من الموت جزعا أي خوفا؟ قال: لا، ولكن مما بعد، أي مما سوف يأتي. لو أننا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل عن كل شيء. فأقبل رضي الله عنه بوجهه فقال، واسمعوا إلى مثل هذا الكلام الذي لا يقوله إلا رجل نفعته صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان خير الصحابة، خير الناس في هذه الأمة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه لما قيل أن عمر بن عبد العزيز، وهو منه في صلاحه وتقواه وورعه، كاد يبلغ درجة الصحابة، قال بعض أهل العلم: والله لا غبار في أنف معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز، لأن هؤلاء كان لهم من المفاخر والمآثر ما لم يشارك في ذلك أحد. قال هذه الكلمات، أقبل بوجهه رضي الله عنه، قال: إن أفضل من أعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الإيمان أيها المؤمنون، الإيمان بالله وتوحيده وتصديق رسوله والنطق بذلك. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. الإيمان هو الذي ينفع الإنسان في حياته وبعد أن يغادر هذه الدنيا، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عمرو رضي الله عنه: إني كنت على أطباق ثلاث، والأطباق هي الأحوال والمنازل، أراد أن يذكر لهم ويلخص لهم ما وقع له في حياته، أنه مر على ثلاثة مراحل. قال رضي الله عنه: لقد رأيتني، يعني في وقت من الأوقات، ما أحد أشد إلي بغضا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ليس هناك أحد كنت أبغضه أكثر من هذا النبي الكريم. لقد رأيتني وما أحد أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحب أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، حتى أنه كان يريد ويتمنى أن يكون قتل الرسول الكريم على يده، كان يحب أن يقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولا أحب أن أكون قد استمكنت منه، أي قدرت عليه فقتلته، ولو فعلت لكنت من أهل النار، لكن الله سبحانه وتعالى سلم. هذه المرحلة الأولى. ثم جاءت المرحلة الثانية، قال: ولما جعل الله الإسلام في قلبي، وتأملوا هذه الكلمة العظيمة، ولما جعل الله الإسلام في قلبي، أي دخل الإسلام كما أنزله الله في قلبه، أشربه قلبه وأحبه وتعلق به. والإيمان إذا دخل القلب يكاد أن يجعل من المستحيل ممكنا. لم يسلم إسلاما ظاهرا، أو مجاملة أو رياء. قال لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقلت يا رسول الله أبسط يمينك فلأبايعك، لأنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم لما يسلم أحدهم، أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه، النبي صلى الله عليه وسلم مد له يده اليمنى. قال عمر فقبضت يدي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا عمر؟ قال أريد أن أشترط. قال أردت أن أشترط. قال له النبي صلى الله عليه وسلم تشترط بماذا؟ قال أن يغفر لي، أن يغفر لي ربي ذنوبي وما كان من عداء لك. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ هذه هي المرحلة الثانية. ثم ذكر فيها شيئا عجيبا، قال ثم ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف انقلبت الأمور وكيف حول الإيمان معدن هذا الرجل الذي كان قلبه مليئا بالكفر والغيظ، فأصبح قلبه مليئا بالحب والإيمان. قال ثم ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه ولا أجل من عيني في من عيني في عيني منه وإن كنت لا أطيق النظر إليه وإن كنت لا أملأ عيني منه، يعني يريد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يملأ عينيه بالنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما كنت أملأ عيني من النظر إليه إجلال له، يعني إذا رآه ثم استحى، قال إجلال له. ولو سئلت أن أصفه، يعني أن أصف النبي صلى الله عليه وسلم، لما أطقت أو ما استطعت، لأني لم أكن أملأ عيني منه رضي الله تعالى عنه. قال ولو مت على ذلك لرجوت أن أكون من أهل الجنة. قال لو أني مت على هذا، على هذا الحب والولاء للنبي صلى الله عليه وسلم، لرجوت أن أكون من أهل الجنة. وانظروا إلى دقيق العبارة، لم يقل أكون من أهل الجنة، لأن الإنسان مهما سام به عمله فلا يمكن أن يضمن الجنة لنفسه. قال رجوت، أي رجوت من الله أن أكون من أهل الجنة. هذه المرحلة الثانية. ثم جاءت المرحلة الثالثة، فقال رضي الله تعالى عنه ثم ولين أشياء فلا أدري حالي فيها، إنه هضم النفس وطرد العجب من هذه النفس البشرية. قال ثم ولين أشياء، لأنه صار بعد ذلك واليا، كان واليا في عهد عمر ثم في عهد عثمان ثم في عهد معاوية 10 سنوات وهو أمير على مصر. قال ثم ولين أشياء فلا أدري ما حالي فيها. ثم أوصاهم بما يوصي الرجل التقي أهله، لم يذكرهم بأموال كانت عند أناس أو بأمانة ضيعها. قال إذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، لأن أهل الجاهلية كانوا يصحبون في الجنازة النائحة، المرأة التي تبكي وتندم، والنار كدليل على الفخر والمباهات. قال لا يصحبني في جنازتي نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشن علي التراب شنا، أي صبوا التراب فوق قبري صبا سهلا، يعني بهدوء ودون عناء. قال ثم ابقوا حول قبري، يعني ابقوا قليلا حول قبري بقدر ما ينحر جزور، يعني بقدر ما تنحر إبل بقدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسول ربي، يقصد الملائكة عندما تسأله، لأن المئنيت يأنس بوجود من يكون حوله. فقال ابقوا قليلا بعض الوقت، وهو الوقت الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لمن شهد الجنازة استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. فقال فامكثوا هذا الوقت حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي لعلي أخيب في الإجابة عن الأسئلة التي تطرح على كل مقبور، ما هو ربك وما هو دينك وما هو نبيك. هذه أيها المؤمنون صورة من صور كثيرة وسيرة عطرة لرجل هو من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد علمتم من هذه القصة ومن غيرها كيف كان حال هذا الرجل العظيم الذي ينبغي أن نسلك نحن إذا أردنا أن نفهم الإسلام، أن نقتدي بما كان عليه هؤلاء الأخيار من حسن السيرة والهدي في حياتهم، ولا سيما قبل موتهم ومغادرتهم الدنيا، لأن الأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالخواتيم. نسأل الله تعالى الكريم بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يهدينا سواء الصراط وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتدين وبفعالهم متأسين، ولهم نسأل الرحمة والدعاء، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم موتى المسلمين أجمعين، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.